ولكن لا تندهش حينما يعطيك الله مش ما تريد ولكن ما تحتاجه فعلا. يعني كل واحد بيفتكر فينا انه بيطلب من ربنا اللي عايزه، لكن بيفاجأ ان مش ربنا بيدينا اللي احنا عايزينه، لا ده ربنا بيدينا اللي احنا محتاجينه فعلا. عشان كده النفس الواعية هي اللي تقدر تعرف ان اللي ربنا بيدهوني مش اللي على مزاجي، لكن اللي انا فعلا محتاجه لتغيير حياتي الى الافضل. اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. اذا كان كل ما يريده هذا الانسان الاعرج شوية فضة او شوية ذهب، لكن اعتقد ان اللي خده من ربنا كان اجمل بكتير جدا من شوية فضة وذهب يخلصوا منه تاني يوم. عشان كده ياريت ان احنا نبقى واعيين واحنا بنطلب من ربنا في البطنة، نبقى فاهمين وناظرين لربنا مش زي ما بنبص لربنا، ربنا ده بخيل، او ربنا ليه ناس، او ربنا تعدى مزاج، ساعات يرضى عنا ويدينا وساعات يقفلها يعني تقفيلة مطلقة ما ناخدش حاجة خالص منه. ربنا لا يعطي ما نريد، ولكن ربنا يعطي ما نحتاجه لكي تكون لنا حياة افضل باستمرار. فلما تراقب الشعب الى رواق سليمان، والرواق او الفناء ده اللي كان بيقعد المسيح فيه اوقات كتيرة يعلم الشعب، وازدحم بسبب الجموع اللي شافت المعجزة، يقول فلما رأى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال الاسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون الينا كأننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. شوفوا الانسان الحلو اللي عايش مع ربنا فعلا، لما لقوا الناس عمالين يبحلقوا فيهم حولوا الانظار على طول من شخصهم لمين؟ للمسيح. وهنا يقولهم انتوا بتصلينا ليه كأننا بقوتنا او بتقوانا جعلنا هذا يمشي. من اخطر الحاجات لو كان بطرس ده لسه فيه الانسان العتيق، الانسان الاناني اللي بيحب يظهر، والانسان العتيق الاناني اللي كان تملي بيتخلق مين فينا الاعظم، كان اتبسط بقى وقال طب استنوا شوفوا بص فيا كده كويس، يعني عشان تشوفوا القداسة اللي جوايا والقوة اللي فيا وتعرفوا قد ايه يعني. وكان ممكن يتصنع شوية حركات كده شكلية يعني من التقوى لكن لانه كان عارف بالظبط ايه اللي حصل، وعارف نفسه وعارف ضعفه وعارف الله، لفت النظر على طول ناحية المسيح اللي عمل ده. مش تصنع وده مش انكار للذات، لكن دي الحقيقة، لانه هو قال له باسم من يسوع الناصري قم وايه وامشي. عشان كده اصعب حاجة في الانسان انه ممكن يسرق مجد ربنا او يلفت لقداسته او لبقته او لمقدرته على الكلام، لان شغلانة بطرس انه يشهد للمسيح مش يشهد لنفسه. المسيح قال لهم كده تكونون لي شهودا. الاخطر من كده ان الانسان يتصنع الاصطداع المزيف يعني، ويقول لا 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 مش انا اللي عملت كده، لكن من جوه حاسس انه ببركة صلاته ويعني بمجهوده اللي عمله بقوته بالكلمتين اللي قالهم ادى يدي نعمة للناس. ده بقى الكبرياء المتخفي، ودي البلوى الاعظم اللي بتواجه الناس اللي عايشة مع ربنا وجوه الكنيسة، الاتضاع المزيف. جواه احساس بان هو سبب الصلوات بتاعته والالحان بتاعته والتقوى بتاعته والاصوام بتاعته والخدمات بتاعته، الاعمال العظيمة دي بتتم. قد يقول لا لا انا ولا حاجة انا غلبان، لكن بيقولها بالبؤ، بيقولها بالتصنع، بينما في واقع الامر هو ده احساسه، ده القداس اللي انا بصليه هو اللي بيغير الناس، دي الكلمة اللي انا بقولها هي اللي بتتوب الناس، ده الوعظة اللي انا بقولها هي اللي بتخلي الناس صحيين وبتخلي الناس تيجي الكنيسة بقوتنا او تقوانا. عشان كده في خطر ان النفس ما تشهدش للمسيح وتتحول النفس شاهدة لنفسها، لقداستها والتقواها، لأصوامها وصلواتها وبرها وأنشطتها وخدمتها. لكن بطرس كان واعي الدرس كويس، الإنسان العقيق اللي فيه كان قد مات فعلا، فركز النظر فعلا على شخص السيد المسيح مش على قوته ولا على تقواه ولا على الصلوات بتاعته. كان ممكن يقول اشوف عشان انا واحد مواظب على الصلوات الساعة 9 ورايح اهو للهيكل، فبقوتي وبقداستي ربنا اشتغل بيا. ما هو صحيح بيقول ربنا اللي اشتغل، لكن ليش معنى ربنا اشتغل بيا انا؟ عشان قوتي وايه وتقواي وقداستي. لكن بطرس لفت النظر فعلا ناحية السيد المسيح. ما بالكم تتعذبون من هذا ولماذا تشخصون الينا؟ بصين لنا ليه؟ كأننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. كم تحتاج الكنيسة للعبارة دي باستمرار بين خدامها وبين رعاتها، انه يكون عندهم هذا الاحساس. ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، وهنا على طول لفت النظر بقى للاتجاه الصحيح، ما تبصلناش لكن بصوا لاله ابراهيم واسحاق ويعقوب. والتعبير ده والاكسبريشن ده معروف كويس جدا لمين؟ لليهود. ده هم دول الايه؟ الاباء اللي تعامل معاهم يهوه، ابراهيم واسحاق ويعقوب. وبطرس كان ناصح جدا بالروح القدس اللي فيه انه ربط الحته دي، لانه كان عايز يقول لهم ان انا مش بكلمكم عن ديانه جديده او عن مبادئ جديده او عن اله جديد، لا، ده انا بكلمكم عن نفس الاله بتاعكم، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. مجد فتاه يسوع، وهنا يحط بطرس لقب جميل جدا للسيد المسيح، ان المسيح فتى. ليه سمى فتى؟ ليه سمى المسيح فتى؟ لا مش ابنه، الفتى يعني معناها حيوية كويس، لكن فتى معناها حاجة تاني، ما هو صغير يعني حيوية، لكن كل واحد عظيم في المجتمع الروماني واليوناني واليهودي كان يبقى له تابع اسمه الفتى بتاعه، زي مثلا في الجيش يبقى الكل قائد واحد بيسموه عسكري المراسلة يخدمه يلبي له طلباته يراعيه. هذا بالظبط اللي عمله المسيح. مش المسيح جه قال كده ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. لما ترجعوا تقرا سفر اشعياء يتكلم عن ذلك العبد، فتاي الذي اخترت وحبيبي الذي به سرت نفسي، ادع روحي عليه لانه يخرج الحق الى الامم. اقروا اشعياء 41 و42 و43 يتكلم عن هذا الفتى. فكلمة فتاه كانت معروفة جدا لليهود من سفر اشعياء. يقول ان اله ابائنا مجد فتاه، مجد فتاه يسوع لان فتاه يسوع قد اطاع واطاع حتى الموت، موت الايه؟ صليب. فعشان كده وتلاحظوا هنا بطرس بقى بيواجه مواجهة اللي انتوا انكرتموه واللي انتم اسلمتموه، برغم ان بيلاطس في مرات كتيرة قال لهم لا اجد فيه اية ايه علة، وكان حاكم باطلاقه اللحظة الاخيرة قال لهم انا بريء من دم هذا الانسان. لكن شوفوا تغيير عجيب جدا في شخصية بطرس. بطرس اللي انكر المسيح قدام جري عبد يقف قدام مجمع اليهود مش يتمحك ليهم ويسترضيهم، ده يعمل فيهم ايه؟ يوبخهم ويفضحهم ويلبسهم الاتهام. فنشوفوا هنا كمدعي للاتهام اللي انتم انكرتموه وقتلتموه، بالرغم ان بيلاطس كان حاكم باطلاقه، فهنا لا ليسترضيهم بل يحملهم جريمة، وجريمة قتل عمد مع صدق الاصرار، برغم من التحذيرات الكثيرة الا انكم انتم قتلتموه. كأن بطرس في جرأته الشديدة اللي خدها بملء الروح القدس انه يقف قدام هذا الجمع ويوبخهم، كان حاطط في ذهنه حاجة من الاثنين: اما الناس دي ترفضني فتقتلني بايديهم، واحد يقول لهم كده انتوا قتلتوا وعملتوا، لاما ان هم يرفضوه فيقتلوه بايديهم، لاما يقبلوه فيعمدهم بايديه. ما هي ملهاش حل غير كده، اما يموتوه بايديهم لاما هو يعمدهم بايديه. كان دخل لهذا القرار، عشان كده واجههم مواجهة حاسمة جدا، فتكلم وكأنه مدعي ضد هؤلاء يبكث ويوبخ على اللي عملوه: ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل رئيس الحياة، قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات. وتلاحظوا هنا بيوصف المسيح بكم صفة؟ ثلاث صفات في منتهى الخطورة: القدوس، البار، رئيس الحياة. ده اللي انتوا قتلتوه، اللي انتوا قتلتموه ده هو القدوس. ومعروف طبعا ان محدش قدوس الا الله. قداسة دي طبع الله، ما قالش القديس، ده قال القدوس. ومعروف ان البار ده هو لقب الله، ليس ولا واحد، ليس من يعمل، ليس ولا بار، الجميع زاغوا وفسدوا وعوضهم مجد الله. يبقى مين البار الوحيد؟ هو الله، رئيس الحياة. وكلمة رئيس في اليوناني أرشي، أرشي مش بس الرئاسة او ان هو يترأس على الحياة، لكن بمعنى اصل الحياة، رئيس الحياة بمعنى اصل الحياة، زي لقب بكر الخليقة، هو اصل الخليقة وهو اصل الوجود، ومنه الخليقة تستمد كل وجودها وكل حياتها. فهنا في مواجهة سافرة جدا ما بين بطرس وما بين الناس دي ملفش ودار ويعني حاول يجاملهم او حاول يلطف الجو، لكن لا، ده بمنتهى القوة والجراءة وبخ وفضح وادان. ده من ضمن الناس اللي واقفة زي ما هنشوف بعد شوية في رؤساء من الكهنة، وفي كهنة موجودين، وكأن الناس مهما ان هم يعني استخبوا في الثياب الدينية او في خدمات الهيكل، او مهما انهم استخبوا في خدمة ربنا وافتكروا انه كده ممكن يهربوا من الحساب. هنا بطرس بيواجه هؤلاء الرؤساء وبيواجه كل هؤلاء اليهود اللي موجودين في الهيكل واللي بيدعوا ان هم بيخدموا ربنا بحقيقتهم. فهذا الصياد الجليلي يفضح الناس اللي فعلا اضمروا السوق ودبروا القضية واخرجوا الحكم على المسيح انه مستوجب الموت، وهم كانوا مسلمين المسيح حسدا وبغضا وكراهية واتفاقا بين رؤساء الكهنة لانهم كانوا عايزين يتخلصوا منه. حاجة العجيبة ان بيلاطس ملعهم، بيلاطس بالرغم انه كان عارف ان رؤساء الكهنة اسلموه حسدا، لكن ما قدرش يعمل حاجة، مثلهم اللي هم عايزينه وما قدرش يفضحهم. لكن يجي هذا الصياد الجليلي اللي في نظرهم ما يسويش حاجة ويقف قدام الملا وبمنتهى القوة يفضح كل تخطيطات الناس اللي ادعت خدمة ربنا والناس اللي استخبت ورا الثياب بتاعت الكهنوت ورا قيادة الشعب. يقف هذا الصياد الجليلي يفضح كمدعي عام. فعشان كده الحته دي تورينا ان كل ما بيتعمل في الظلمه وكل الناس بتتفق عليه في الظلام هيجي الوقت اللي هيفضح، ويمكن مش من ناس احنا بنتخيلهم، ده بصفه عامه في حياتنا بقى تقول احنا ملناش دعوه. لا، لينا دعوه من قريب ومن بعيد بهذا الموضوع، انك قد تكون بتخطط لحاجات في الظلمه وفي اتفاقيات وعينيك اخدى بالك من الرؤساء او اللي ليهم مناصب وضمنهم ان هم صفك، لكن تيجي الفضيحة من واحد لا تتوقعه اطلاقا. انت خايف من فلان ومن علان ومرتب حياتك انك تكسبهم في صفك، لكن تيجي الفضيحة من صياد جليلي. عشان كده كل اللي بيعمله الانسان في الظلمة وبيفتكر انه بيخطط وبيرتب وبيضمن فيفضح ومن حيث لا يتوقع الانسان. كل الخطايا، كل الغدر، كل النجاسة، كل الدونية اللي الانسان بيعيشها وفاكر يعني انه مغطي كويس ستفضح من حيث لا يتوقع. مين كان يظن ان اللي يفضح الامة اليهودية كلها ويفضح رؤساء الكهنة كلهم اللي ما قدرش عليهم بيلاطس بكل قوته، واحد زي بطرس ذلك الانسان الجبان الصياد الجليلي يقف ويوضح ويفضح قدام العالم كله. ولكن لا تندم اللي بلعوا بيلاطس وما قدرش يكشفوا وكشفوا هذا الانسان، يقول لهم كده: وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. نفس بيلاطس استعجب لما حاول ان يعمل مفضلة ويطلق المسيح، يقول لهم: اطلق لكم ام اطلق برباس؟ وكان بيلاطس متوقع انهم هيطلبوا المسيح لان المسيح ما عملش حاجة، لكن فوجئ بان الناس بتطلب مين؟ برباص القاتل والسارق والفاعل ايه؟ فتنة. يعني حاجة اختيار غير منطقي اطلاقا، ما كانش يتوقعه اطلاقا بيلاطس، لانه لو كان يتوقعه ما كانش عرضه من الاول. حاجة المنطقية والعقل حتى دي تجاوزوها، فطلبوا سالب الحياة مقابل رئيس الحياة. القاتل ده يعني الانسان اللي بيسلب الحياة من الاخرين، فاختاروا سالب الحياة على رئيس الحياة ومعطي الحياة. فاذا كان المسيح الارشي بتاع الحياة، الاصل والرئيس والرأس بتاع الحياة، ليس لمجرد انه بينتمي اليها كرأ، ولكن ده الوجود كله هو اللي بينتمي للمسيح. الحياة كلها هي اللي بتنتمي للمسيح، مش المسيح هو اللي بينتمي للحياة، لا، ده الوجود والحياة كلها هي اللي بتنتمي للمسيح. المسيح هو اصل الوجود واصل الكيان واصل الحياة. كان العمل اللي عملوه هؤلاء اليهود، في ناس بيروحوا يموتوا نفسيهم او بيقتلوا الحياة اللي فيهم، دول بنسميهم منتحرين. واحد انهى الحياة اللي جواه انتحر، وفي ناس تانية بتنهي الحياة اللي موجودة في الاخرين، دول اللي بنسميهم قتلة. لكن كون ان الانسان يقتل رئيس الحياة، الحياة ذاتها، ده الجرم اللي بطرس حاول ان يخلي اليهود يحسوا بشناعته، انهم مش مجرد قتلة قتلوا انسان، لكن دول حاولوا انه يعدموا الحياة نفسها لما اسلموا المسيح للموت. فاذا كان بطرس نجح في انه يحسسهم بالجرم اللي عملوه وبقد ايه الخطية والبشاعة اللي عملوها في شخص السيد المسيح، فهو فعلا كمدعي عام نجح 100%. ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات. وهنا بنشوف اصرار بطرس ان يقول ان الله هو اللي اقامه دليلا على براءة المسيح، ونحن شهود لذلك، نحن شهود لقيامة المسيح من بين الاموات. مش بس بطرس شاهد لانه شاف المسيح بعد ما المسيح قام، وزي توما وزي بقيه الرسل جسوا لحم وعظم المسيح، لا ده مش بس كده، ده لانهم شاهدوا بحياه الاختبار. المسيح قائم ليس امامهم، ولكن المسيح قائم ايه فيهم، هم نفسهم اختبروا حياه القيامه. مش بس ان اتفرجوا على المسيح بعد ما طلع من القبر، لكن لا، ده هم كمان جازوا اختبار القيامة، لان المسيح قام فيهم. وكان اول واحد اختبر هذا العمل بطرس. فاكرين الاية اللي قلناها المرة اللي فاتت في الرسالة الاولانية في الاصحاح الاولاني بتاعه، يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب كثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات. يعني انا كمان اتولدت مرة تانية لاني قمت مع مين؟ مع المسيح. فهنا نحن شهود مش لان احنا اتفرجنا عليه بس هو خارج من القبر، لكن لاننا قمنا معاه وهو قام فينا. وده اختبار القيامة اللي مفروض ان احنا نعيشه، مش ان احنا نتفرج على صورة المسيح القائم من بين الاموات وهي دايرة في الزفة، لكن الاختبار اللي احنا نعيشه ونشهد ليه ان المسيح قام فيا وانا قمت معاه. المسيح قام فيا وانا قمت معاه. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه المسيح قام فيا وانا قمت معاه؟ انك اتولدت ولادة جديدة، ولادة تانية، بان المسيح غير جواك. وهنشوف ازاي بطرس بيديهم الطريق العملي لاختبار القيامة، وازاي ان هم كمان يتحولوا الى شهود لقيامة المسيح. فعشان كده المسيح هم بيشهدوا له لانهم قاموا معاه وهو قام فيهم، ونحن شهود بذلك. والايمان باسمه شدد اسمه. هذا الذي تنظرونه. وده نتيجة الاختبار ان احنا وثقنا في اسم المسيح، في اسم يسوع المخلص. اخذ هذا الانسان قوة تغيير حياة انه كمان ياخد اختبار القيامة. ما هو الانسان الاعرج ده كمان ايه؟ خد اختبار القيامة بانه قام، اتغيرت حياته وقام باسم المسيح وفي المسيح. اللي انتوا شايفينه كاختبار ان القيامة فعلا شيء يتعاد، مش شيء يتأملوا فيه او يسمعوا عنه او يتكلموا عنه، لا ده شيء يعيشوه فعلا. بيقدم نفسه كنموذج، بيقدم الانسان الاعرج كنموذج للقيامة، وبعدين هيطالبهم هم كمان بان هم ياخدوا اختبار القيامة. ازاي؟ والايمان الذي بواسطته قد اعطاه هذه الصحة امام جميعكم. حطوا خط كبير تحت كلمة هذه الصحة. تكلمنا عن الانسان الاعرج ده ان هو رمز للانسان الخاطي. نسينا الانسان الاعرج ده رمز للانسان الايه؟ الخاطي. والخاطي هو اللي مش قادر يمشي صح. يجي المسيح يديله الصح، يعطيه هذه الايه؟ الصحة. صحة يعني ايه؟ صح. تقول للواحد انت عندك صحة يعني سليم. بعد ما كنت ماشي غلط وكيانك غلط وافكارك غلط ومشاعرك غلط وتصرفاتك غلط وانانيتك ونجاستك كل ده غلط غلط غلط، تصير سليم صحيح معافى. اعطاه هذه الصحة. الناس بتجري تدور على ان جسدها يبقى سليم ويبقى عندها صحة، ما تكحش وما تبردش وما تعياش وما يجيلهاش سكر وما يجيلهاش ضغط. ده اللي بتجري عليه الناس. لكن مين اللي عنده الصحة الروحية انه يعيش صح؟ ده الانسان اللي خد اختبار القيامة. تقولي ما اقدرش، فعلا ما اقدرش لوحدي، لكن محتاج ان المسيح يقيمني علشان اعيش صح. فخد عمل المسيح اللي غير الغلط اللي جواك. هو بيشهد ويقول ان المسيح هو اللي اعطاه هذه الصحة امام جميعكم. ما جابهاش من نفسه، ما اشتراهاش من عند دكتور، لكن خدها من المسيح. المسيح خلقه خلقة جديدة. بدل ما انفعالاتي غلط ومشاعري غلط وافكاري غلط وتصرفاتي زي التصرفات الصبيانية الطفولية الانانية، كان ينضج يبقى سليم، يبقى عايش في النور، عايش في النظافة، مش عايز في الوحش، يتلمس فرصة انه ينغمس في الطين. هو ده الاختبار اللي المسيح بيديه للناس، ان يعطيني هذه الصحة عينها امام جميعكم، وتبقى حياة الصح اللي انا عايشها مشهودة من الجميع، والكل يشهد ان في تغيير في حياتي حصل، ان المسيح اقامني من بين الاموات. هنشوفه زي ما تألق في الاتهام وتألق في انه يلبسهم التهمة، مش لانه تبلى عليهم، لان فعلا هم كانوا كده وكانوا متهمين ومجرمين في حق المسيح، لكن في حلاوة الانسان المسيحي مش بس يتأثر ضمير الانسان ويحطه في موقع الاتهام، لكن يديله طريق الايه؟ البراءة، يديله طريق الخلاص، يديله طريق التبرير. وده الجميل في بطرس اللي عمله. الشق الاولاني من الوعظة بتاعته انه حط الانظار على شخص المسيح واللي الناس عملته في المسيح، ولبسهم قضية الاتهام. لكن في الشق الثاني من الوعظة يبتدي يفتح قدامهم طريق الخلاص. والان ايها الاخوة انا اعلم، انا عارف ومتأكد انكم بجهالة، انكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم ايضا. واما الله كما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتألم المسيح قد تممه هكذا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. فزي ما تألق في الاتهام يتألق في انه يدافع عنهم ويفتح لهم طريق الخلاص ويديهم اول عذر انكم بجهالة، بجهالة يعني بعدم علم، زي ما بولس الرسول بيقول لانهم لو عرفوا لما طلبوا رب المجد، يعني لو كانوا عارفين ما كانوش ايه طلبوه. حقيقة ان المادة ده بطرس ما جابهوش من نفسه، او بطرس بيحاول انه يفترضيهم على حساب المسيح. المادة ده مادة المسيح نفسه، كان اول كلمة قالها على الصليب ايه؟ يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، انهم يفعلون بجهالة. فعشان كده من هذا المبدأ، مبدأ المغفرة اللي قدمها المسيح على الصليب فتح طريق الخلاص بطرس امام هؤلاء الناس. فبدأ يدافع عن قاتل المسيح، لان هو ده نفس قانون المسيح على الصليب، ينطق بالبراءة لصالح صالبيه، يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. فاول حاجة قال لهم انتم بجهالة فعلتم، تاني حاجة ان ده كان ترتيب مسبق من الله ما سبق وانبأ به عن جميع انبيائه القديسين سبق فايه فتممه، ان دي كانت مشورة الله ان المسيح يتألم ويطلب لاجل الخطاة. فمن مستحيل المسيح اللي تحمل العذاب والالم من اجل الخطاة ومن اجل اللي طلبوه ان المسيح في صليبه يزود الدينونة على اللي طلبوه، ده هو جاي مخصوص يتصلب علشان يرفع الدينونة، فيقوم يلبسهم كمان تهمة ان هم طلبوه. لا، يبقى كده الصليب بعد ما كان قالت غفران وقالت خلاص وقالت تبرير يتحول انه يزود الدينونة على الايه؟ على الانسان. فلهم لا، ده فيه طريق للغفران، الصليب ده للتبرير مش انه يزود الدينونة عليكم ويزود خطاياكم خطية. لكن ازاي بقى ناخد التبرير اللي موجود في الصليب؟ ان المسيح اللي دفع ثمن كل خطايا الخطاة اللي موجودين في العالم كله قال لهم كده اغفر لهم، قال للابوه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. فلابد ان آلة الخلاص وعلة تبرير الانسان تصير لخلاص الانسان وليس لمزيد من دينونة الانسان. طيب نعمل ايه؟ او ازاي ناخد عمليا ان احنا نصير شهود للمسيح وناخد اختبار القيامة؟ يقول في كلمات بسيطة جدا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. وهنا تأتي التوبة كأعظم اختبار للقيامة. اذا كنت عايز تعرف ازاي المسيح قام فيك وانت قمت معاه بص للتوبة، لان التوبة بالضبط هي حالة ايه؟ قيامة. القيامة ميت قام، والتوبة ميت قام. القيامة جسم منتن، ساعة بيفترض جواه كل عوامل العفونة والفتاة. ده في الموت. فالقيامة وخروج الفساد وعنصر المتانة من الانسان. طب ودي الانسان بيحققها بالايه؟ بالتوبة. فعشان كده توبوا ورجعوا. وهنا التوبة مش معناها تغيير سلوك في الحياة. ساعات الناس تفتكر ان الانسان التايب هو اللي بيغير شوية تصرفاته. يعني مثلا واحد كان بيحلف يقول انا تبت هبطل الايه؟ حلفان. او واحد كان بيكذب طب انا تبت هبطل الكذب. او واحد كان بيسرق طب انا هبطل السرقة. اوعى تفتكروا ان التوبة مجرد تغيير سلوك. لان لو التوبة بقت لحد هذا الحد تغيير سلوك احنا على طول نتحول الى فريسيين. ما هو الفريسي ما بيسرقش، ما بيحلفش، ما بيكذبش. لو انا بس كل اللي بحرص عليه في توبتي اني اغير مجرد تصرفات خارجية، مجرد سلوك، هتحول لفريسي لكن مش متمتع بحياة القيامة. لكن التوبة هي تغيير حياة، مش تغيير نمط سلوك يومي انا بعيشه. لا، ده تغيير حياة، تغيير الذهن، تغيير المشاعر، تغيير القلب، تغيير العينين، تغيير الودن، تغيير الحياة كلها. زي ما تغيير الفكر وتغيير الاتجاه ده اللي بتصنعه التوبة فيا. لكن لما بنبقى عايشين توبة شكلية نقعد نغير شوية سلوكيات من بره، بنعيش فريسيين جوه الكنيسة لكن ما عندناش اختبار القيامة. قبور مبيضة من الخارج لكن من الداخل مليانة ايه؟ عظام نجاسة واموات ونتانة. ما خدتش اختبار القيامة، ما قامتش، ما اتغيرتش، شكلها من بره بقى كويس. اهي صامت كم يوم، دخلت الكنيسة، حضرت الاجتماع، صلت كم صلوة، راحت رحلة، طلعت مؤتمر، شوية مظهر من الخارج. لكن توبتنا مش تغيير سلوك فقط، توبتنا تغيير سلوك نتيجة تغيير حياة جوانا، ان احنا قمنا مع المسيح. ودليل القيامة مع المسيح ان خطايانا اتمحت. اتمحت يعني ايه؟ ملهاش وجود خلاص. زمان علشان الورق ما كانش معروف كان غالي، بيكتبوا على ورق البردي او بيكتبوا على جلود الحيوانات، كانت المادة دي غالية جدا. كان الحاجة الكويسة ان الحبر ما اخترعوش الحاجات المثبتة ليه، الحبر اللي بيكتبوا بيه. فكان ممكن يكتب على الجلد او يكتب على ورقة البردي، وبعد ما يخلص لو مش عايز الكتابة دي في حتة سفنجة كده مبلولة يمسح فتتمحي كل الايه؟ كتابة، ويستخدم الورقة من اول وايه؟ وجديد. ما كانتش الاحبار احبار ثابتة. فعشان كده كلمة تمحو او يمحو ولا تمحى خطاياكم يعني تتمسح وتبقى الصفحة بيضة من اول وجديد. ده الرجاء اللي بيدهولنا وبتدهولنا قيامة المسيح، ان توبتنا اختبار للقيامة، وفي اختبار القيامة تمحى كل الاسود اللي احنا هببناه بخطايانا، كل اللغوطة اللي احنا عملناها بأثمنا. فقال لهم ده اختبار القيامة، اذا كنتم عايزين تشهدوا انتوا كمان وتشوفوا المسيح القائم، مش انكم تتفرجوا على شوية اضواء بتطلع وتطفي وتولع والمسيح كده طلع منها، لا، تشوفوا القيامة بانكم تقوموا معاه وهو يقوم فيكم، يديكم حياة جديدة، ان خطاياكم تمحى، انكم تتوبوا. وبعدين يربط ما بين التوبة وبين اوقات الفرج. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج. اذا كنت بتدور على وقت للفرج في حياتك، اذا كان في ازمة، اذا كان في ضيقة، اذا كان في تعب، وبتشتاق وبتتمنى لاوقات الفرج. اوقات الفرج مش هتلاقيها تحل عند واحد او عند اتنين او عند اراء ناس او عند معونة حد بيمدها لك. اوقات الفرج لن تأتي الا اذا كان في قلب تايب. تايب بنخطئ كتير جدا لما نشوف واحد عنده مشكلة او مصيبة في حياته وبعدين نقول له تعالى او روح الدير صلي وربنا هيحل لك المشكلة. انت عارف اصلا ليه ربنا بعت المشكلة؟ ده ربنا بعتها عشان يتوب هذا الشخص. تقوم انت تقول له روح صلي علشان بس المشكلة تنحل من غير ما توصل الشخص لحياة التوبة، يبقى انت بتضحك عليه. وده اللي بيروح الناس يعملوه، ما احنا روحنا الدير الفلاني وصلينا وعملنا والمشكلة عمرها ما ايه ما بتتحل، بتتزاد تعقيد اكتر. انتوا بتضحكوا علينا، انتوا عايشين في وهم. لا احنا بنضحك عليكم ولا عايشين في وهم. احنا اللي بنقدم مسيحنا غلط للناس. المسيح مش مجرد حلال المشاكل، دي هي اصلا المشكلة مبعوثة عشان تتوب الناس. فاذا الانسان ما تابش هتيجي منين ازمنة الفرج؟ نقعد احنا نطبطب على الناس ونقول لهم روح بس واعمل كده والمشكلة هتتحل؟ ما تتحلش الا اذا كان فيه توبة. ده هو ربنا باعت المشكلة عشان يتوب الناس. ثم احنا نزيف تأديب ربنا ونضحك على الناس ونقول لهم اعملوا شوية حركات والمشكلة تتحل. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم فتأتي اوقات الفرج. وبعدين اخيرا يقول ان اوقات الفرج دي تيجي منين؟ من وجه الرب. ربنا الوحيد اللي يقدر يديني اوقات الفرج، مش مشورة الناس ولا امكانيات الناس ولا ارشادات الناس ولا يعني اللي هعمله وهاخده من الناس هي اللي يديني الفرج. الفرج ما يجيش الا من وجه الرب. الناس اللي تطلعوا اليه استناروا وجوههم ايه؟ لم تخفى. وربنا ما حدش يقدر يشوفه، القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب. وعشان اوصل للقداسة لابد منين؟ من التوبة. اذا التوبة مفتاح اوقات الفرج اللي هتيجي من ربنا ومش هتيجي من حد تاني. بكده بطرس يبقى حط رجليهم على اول الطريق، اداهم التوبة كطريق للخلاص يقدروا يسلكوا فيه، وكاختبار للقيامة هم ايضا يصيروا شهود ليه. لكن ازاي يوصل بيهم بقى للايمان بشخص المسيح؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله.
اعمال الرسل الاصحاح الثالث من عدد 18. واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتألم المسيح قد تممه هكذا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي ان السماء تقبله الى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع انبيائه القديسين منذ الدهر. فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الانبياء ايضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وانبأوا بهذه الايام. انتم ابناء الانبياء والعهد الذي عهد به الله اباءنا قائلا لابراهيم، وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض. اليكم اولا اذ اقام الله فتاه يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. وبينما هم يخاطبان الشعب اقبل عليهما الكهنه وقائد جند الهيكل والصدقيون متضجرين من تعليمهم الشعب وندائهما في يسوع بالقيامه من الاموات. فالقوا عليهما الايادي ووضعوهما في حبس الى الغد، لانه كان قد صار المساء. وكثيرون من الذين سمعوا الكلمه آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. ولما أقوموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأية اسم صنعتما أنتما هذا. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان فقيم بماذا شفي هذا، فليكن معلوما هذا عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأسا للزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديم العلم وعميان تعجبوا، فعرفهما أنهما كانا مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر ان ننكر. ولكن لئلا نشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا الا يكلم احد من الناس فيما بعد بهذا الاسم، فدعوهما واوصوهما الا ينطقوا البتة ولا يعلم باسم يسوع. فاجابهم بطرس ويوحنا وقال: ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. شفنا إن المرة اللي فاتت إن التوبة هي من أجل محي خطايا الانسان ومن اجل اعطاء ازمنة الفرج، وان هذا الفرج لا ياتي الا من وجه الله، مش بقدرة انسان ولا بمعرفة انسان ولا بامكانيات انسان. وكأن عدم التوبة هي اللي حرمت شعب اسرائيل من انه يتمتع بالخلاص، وعدم التوبة هو اللي بيمنع كل انسان من انه يتمتع بالوعود بتاعة الخلاص اللي ربنا يريد ان يمتع الانسان بيها. عشان كده صارت التوبة هي اهم عمل واعظم عمل الانسان يقدر يعمله على وجه الارض. التوبة اهم عمل واعظم عمل يقدر الانسان يعمله على وجه الارض. واذا كانت التوبة قال عنها المسيح ان التوبة هي الشيء الوحيد اللي بتهز السماء واللي بتفرح السماء. السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من اللي بيتبرع لبناء كاتدرائية، او اكتر من انسان بيروح يودي حياته في الدير، او اكتر من انسان بيقضي حياته كلها في الخدمة. السماء ما بتفرحش، او ربنا ما بيفرحش باللي ادى من صحته او ادى من فلوسه او ادى من وقته او ادى من امكانياته. وبطرس سلم الشعب المفتاح او الطريق لغفران خطاياهم بعد ما حملهم بالجرم بتاع صلب السيد المسيح، اداهم الطريق اللي يقدروا يغيروا بيه حياتهم واللي يقدروا يختبروا بيه اختبار القيامة، بان هم ياخدوا اختبار التوبة فتمحى خطاياهم وتأتي اوقات الفرج من قبل او من وجه الرب، علشان يقدروا يتمتعوا باللي كان ليهم قبل كده كشعب مختار وكشعب محبوب وكشعب مبارك وكشعب مفضل. صحيح اسرائيل كان ليه كل العهود دهيت في الاول، كان الشعب الوحيد المحبوب والشعب المختار والشعب المفضل عند الله، لكن ما قدرش يوصل لله بالرغم من ان ربنا كان اداله امتيازات كتيرة، ما قدرش يعرف ربنا. فكانت التوبة هي المفتاح اللي يخلي شعب اسرائيل يتمتع بكل الامتيازات اللي ربنا اراد ان هو يعطيها له، لكن هو ما اتمتعش بيها نتيجة عدم توبته. فما زال بطرس بيقدم لنا التوبة مش بس لشعب اسرائيل، لكن بيقدمها لكل انسان فينا، انك عشان تتمتع بمحبة المسيح وتتمتع باختيار المسيح ليك وتتمتع بغفران المسيح وتتمتع برحمة المسيح لابد من حياة التوبة. فتوبوا لكي تمحى خطاياكم وتأتي اوقات الفرج من قبل الرب. ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم من قبل. في اعمال الرسل الاصحاح الثالث عدد 20، وابتدى يتنقل من نقطة التوبة الى ان المسيح هو اللي موعود به قبل كده في الانبياء وفي انتظار اليهود كله. تعرفين حتى ان السامرية الكلمة الوحيدة اللي قالتها المسيح قالت اعلم ان، ايه الحاجة اللي كانت تعرفها المسيح في كل الدين؟ حد فاكر حاجة الروحية الوحيدة اللي كانت تعرفها المرأة السامرية؟ اعلم ان مسيا يأتي. دي المعلومة اللي كانت تعرفها، ان في شخصية هتيجي اسمها المسيا. فده كان كل انتظار اليهود وكل توقع اليهود ورجاء اليهود ان المسيا يأتي او المسيح يأتي. فهنا بطرس ابتدى يتنقل من نقطة ان كلمهم عن التوبة الى ان في شخص يسوع اتى المسيح المنتظر اللي بشرت بيه السماء واللي تكلم عنه الانبياء المبشر به لكم قبل. وكل العهد القديم بنشوف ان ما من سفر من اسفار العهد القديم الا والمسيح محوره. ما من سفر، يمكن درسنا اغلبية اسفار العهد القديم وقدرنا نشوف ان في كل سفر من اسفار العهد القديم شخص المسيح واضح، وان الرموز والاشارات والاحداث والاشخاص كلها بتتكلم على مجيء المسيح. في الخروج، في التكوين، في اللاويين، في العدد، في التثنية، في اشعية، في ارمية، في حسقيال، كل الاسفار محورها شخص المسيح. ده بل كل مزمور من المزامير 150 نشوف ان كل مزمور محوره شخص المسيح. فهنا قال لهم ان لو تبتوا تقدروا تكتشفوا ان السماء ارسلت ليكم فعلا هذا المسيح المنتظر الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع انبيائه القديسين منذ الدهر. طب السؤال اللي كان مفروض الشعب يسأله لما بطرس بيقول لهم ان المسيح جه، السؤال اللي على طول التلقائي يقولوا له هو فين؟ طب هو فين؟ ده كان الشيء الطبيعي اللي لازم يسألوه. فاكرين في انجيل يوحنا لما كنا بندرس المسيح كان بيكلم اليهود ويقول لهم النور معاكم زمان يسير، فسيروا في النور ما دام لكم نور لئلا يدرككم الظلام. وبعدين اتكلم انهم فتطلبونني ولن تجدونني. فقالوا له بس اديك بتقول ان احنا هيجي وقت نطلبك ومش هنلاقيك، يبقى انت مش المسيح، لان نعلم ان المسيح يبقى الى الابد. كان معروف شرط كده ان المسيح يبقى الى الايه؟ الى الابد. وبعدين المسيح بيقول لهم تطلبونني ولن تجدوني، اذا ما يبقى انت مش مين؟ مش المسيح، لان المسيح نعرف انه هيقعد للابد. فكان السؤال اللي هيسألوه برضك لبطرس، اذا كنت بتقول ان يسوع ده اللي انت اقمت فيه او بواسطته هذا الانسان الاعرج جه فعلا، والمسيح المنتظر ده جه فعلا، طب هو فين؟ هيقول لهم طلع السماء. يقولوا له احنا نعرف ان المسيح يبقى الى الايه؟ الى الابد. فراح هو مسبق وقال لهم خدوا بالكوا ان هذا الذي ينبغي، ينبغي يعني ايه؟ ضرورة حتمية ان السماء تقبله. السماء تقبله يعني بيتكلم عن صعود المسيح للايه؟ للسماء. تقبله لحد امتى؟ الى ازمنة رد كل شيء. الى ازمنة رد كل شيء. كان لازم المسيح يصعد لحد ما هيجي في وقت تاني اللي بيسميه الوقت المجيء التاني او وقت رد كل شيء. حد يكون كده صاحي ويقول لنا حكاية رد كل شيء دي خدناها قبل كده. سنة اليوبيل، تعرفين ان اليهود كان عندهم سنة 50 دي كل حاجة تترد مرة تانية، اللي كان راهن ارضه الارض بتاعته يحصل ايه؟ تترد. اللي كان عبد يترد يبقى حر، اللي كان مستلف يترد اللي عليه فيبقى ما لهوش اي ديون. وكانت سنة اليوبيل دي رمز لزمن المسيح او مجيء المسيح. تفتكروا اخر سؤال سألوا التلاميذ للمسيح قبل ما يصعد كان ايه هو؟ لما المسيح قال لهم اقعدوا في اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الأعالي سألوا سؤال واحد، هل في ذلك الوقت أو في ذلك الزمن ترد الملك لإسرائيل؟ تعالوا ارجعوا قروها في الإصحاح الأولاني، الإصحاح الأولاني من سفر أعمال الرسل عدد 9 عدد 6 أسف. وأما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ أدي زمن الإيه؟ الرب. ده كان نفس السؤال اللي بيشغل التلاميذ، فقال لهم المسيح إيه؟ ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. إذا زمن رد كل شيء ده كان زمن منتظر والشعب كله مستنيه والشعب كله بيترجاه، ولحد دلوقتي إسرائيل ما زالت تنتظر زمن رد كل شيء. لحد دلوقتي مستنية المسيا يجي علشان يحقق لها زمن رد كل شيء وكل حاجة تبقى بتاعت إسرائيل. رد كل شيء يبقى بتاع إسرائيل، عشان كده إسرائيل متوقعة ان الارض كلها تبقى بتاعتها، المجد الحكم السلطان القوة كل حاجة تبقى بتاعتها. ده بيسموه زمن رد كل شيء. فده اشتياقهم وده انتظارهم. فبطرس صدق وقال ان المسيح كان ينبغي انه يصعد للسماء لحد ما هيجي مرة تانية في زمن رد كل شيء. بس زمن رد كل شيء مش زي ما هم متوقعين ان هم ياخدوا الارض من النيل الى الفرات ويصيروا اسياد العالم وكل الشعوب خاضعة ليهم ويكون ليهم المجد والسلطان والقوة. لا، ده زمن رد كل شيء بمعنى تاني خالص غير المعنى الجسدي الحسي اللي هم مشغولين فيه. دي مشكلتهم كانت مع المسيح، يوم حد الزعف دخلوه كملك عشان يملك عليهم ويعيد المجد الارضي لاسرائيل. فلما لقوا المسيح مش بتاع مجد ارضي راح عاملين فيه ايه؟ صلبوه، قالوا مش هو الايه؟ المسيح. فزمن رد كل شيء هو الزمن اللي فيه ربنا حيرد كل شيء ضاع من الانسان وكل شيء الانسان عجز انه يعمله. تعرفين ان الانسان ضاعت منه حاجات كتيرة بسبب الخطية، زي مثلا ان الانسان كان على صورة الله ومثاله. الخطية عملت ايه في الانسان؟ شوهت الايه؟ الصورة. طب جه المسيح يعمل ايه؟ يردنا مرة تانية على صورة ابن الله، يخلق فينا صورة ابن الله. الانسان كان ليه سلطان، كان بيتسلط على كل الحيوانات وكل الخليقة. لما جحدت الخطية الانسان فقد سلطان، كان ليه سلطان على الوحوش المفترسة. ادم كان بيجيبها ويسميها ويلعبها، لكن لما دخلت الخطية بقى يخاف من الصرصار ومن الفار ومن الدبان ومن كل حاجة. عشان كده ما تستعجبوش لما تلاقي واحد زي ماري مرقص خط خلقة الانسان الجديد، تلاقي الاسد تحت رجليه، الانبا مرسوم التعبان تحت رجليه، ابو مقار الضبعة تحت رجليه. ليه؟ لانه رد ليه سلطانه، اخذ زمن رد كل شيء. فرد كل شيء الكرامة والمجد والحرية والخلاص والفردوس المفقود والعلاقة اللي فقدت من الانسان، المسيح ردها مرة تانية للانسان. فأزمنة رد كل شيء تختص بان المسيح يرد للانسان كل ما ضاع من الانسان وكل ما فقده الانسان وكل ما عجز الانسان انه يعمله او ينفذه. عشان كده انتوا عارفين الكلمة اللي ابتدى بيها المسيح خدمته والكلمة اللي انهى بيها المسيح خدمته. ايه هي الكلمة دي؟ برافو عليك. اول كلمة انتوا عارفين المسيح بدأ خدمته من عماده من يوحنا المعمدان. دي كانت بداية خدمة المسيح لما راح اتعمد من يوحنا. قال له ايه؟ اسمح الان لنكمل كل بر. يعني بداية خدمة المسيح كانت تكميل البر. بر ايه؟ كل بر عجز الانسان انه يكمله او فشل في انه يعمله او مش عايز او مش قادر او مش عارف يعمله. وكانت اخر كلمة ختم بيها المسيح خدمته على الصليب قد اكمل. ايه هو اللي قد اكمل؟ رد كل شيء للانسان. لحد ما هيستعلن هذا الرد في صورة مبهرة وفي صورة ممجدة وفي صورة قوية جدا في مجيء المسيح الثاني على السحاب. وده اللي شفناه في رسالة تسالونيكي، ان بولس بيقول اما نحن الاحياء فسنخطف معه على السحاب لملاقات الرب. فين؟ في الهواء. وبعدين يتكلم حيث المجد وحيث الراحة والخلاص اللي الانسان يتمتع بيهم. فهو قال لهم الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع انبياء القديسين منذ الدهر. وده محور نبوات العهد القديم كلها اللي ربنا نطق بواسطة الانبياء في خلال هذا الموضوع. يبقى نلخص الكلام ده كله في كلمتين: العهد القديم كله. العهد القديم كله هو عبارة عن كلمتين بيحكي لنا عن نقطتين. النقطة الاولانية ان في مسيا يأتي. في مسيا يأتي ده محور العهد القديم وهدف العهد القديم. في شخص هيجي، دي النقطة الأولى. والنقطة الثانية ان الشخص ده لما هيجي هيرد للإنسان كل شيء فقده الإنسان وكل شيء الإنسان عجز انه هو يوصله. ده العهد القديم كله. عشان كده تلاقوا في النبوات، تلاقوا في الشخصيات اللي ظهرت في الأحداث اللي حصلت في العهد القديم كلها بتنصب على شخص المسيح، وكلها وعود عن ايه اللي هيحصل لما يجي المسيح، ايه اللي هيناله الانسان، ايه التغيير اللي هيحصل في الانسان لما يجي هذا الشخص الموعود. كأن بطرس لخص العهد القديم كله في الآية دهية: فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به. الآية دي جت فين؟ حد فاكر؟ في سفر التثنية إصحاح 18. تعالوا نطلعها كده. الآية دي نطقها موسى وهو على وشك الموت وعلى وشك إن هو يفارق الشعب. كان آخر آية قالها موسى أو آخر توصية من توصيات موسى للشعب الآية ده هي، تلاقيها في سفر التثنية إصحاح 18 عدد 15. تثنية 18 عدد 15: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي. زي يعني في نبي هيطلع من اخواتك من وسطك زي موسى. زي موسى في ايه؟ له تسمعون. وشدد على انكم لازم تسمعوا لهذا النبي. حسب كل ما طلبت من الرب الهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا لا اعود اسمع لصوت الرب. وبعدين بيكمل في عدد 19: ويدي تحذير مهم جدا للشعب، ويكون او حتى قبل عدد 19 اخر الاية 18، اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلاني في فمه. حطوا خط تحت الكلمة دي، النبي اللي انا هاقيمه ده هحط كلامي فين؟ في فمه. فيكلمهم بكل ما اوصيه به، ويكون ان الانسان الذي لا يسمع بكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه. انا اطالبه بمعنى يعني ادينه. فهنا موسى في سفر التثنية قال لهم في نبي هيقام مثلي لازم تسمعوا له، لان ده كلام ربنا في فمه. والنفس اللي مش هتسمع لهذا النبي انا ادنها او اطالب بها. فشوفوا بطرس قالها ازاي في سفر اعمال الرسل. فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. الشعب عرف او فهم ان المعنى المباشر ان موسى يقصد نبيا مثلي سيقيم لك الرب، ان النبي ده مين؟ مين النبي ده؟ لا، المعنى المباشر لا. مين اللي جه بعد موسى؟ يشوع. مين اللي جه بعد موسى على طول؟ يشوع ابن نون. ده المعنى المباشر، ان اللي هيقود الشعب بعدية يشوع ابن نون، وده اللي اقامه الله، ينبغي انكم تسمعوا لي وتخضعوا لي. ده المعنى المباشر. وفعلا كان يشوع النبي اللي اقيم من بعد موسى. لكن المعنى المباشر ده مش ده اللي فهمه الشعب ساعتها. الشعب فهم ان الكلام ده مش متقال على يشوع ابن نون اللي جاي بعد موسى، لكن ده جاي على شخصية ليها وضع معين. وده اللي نعرفه مثلا من انجيل يوحنا، ان اول ما يوحنا المعمدان ظهر راح بعتله الكتبة والفريسيين يسألوه انت المسيح؟ قال لهم ايه؟ لا. انت ايليا؟ قال لهم لا. قال له انت النبي؟ فقال لهم ايه؟ لا. النبي؟ النبي مين؟ غير كده المسيح بعد ما اكل الجموع وشبعهم الخمس خبزات والسمكتين، الشعب كله رجع يقول عبارة ان هذا هو بالحقيقة النبي الاتي الى العالم. النبي هنا معرفة بايه؟ بقلب. ده دليل ان هم فهموا الآية اللي قالها موسى انها مش على يشوع ابن نون، لكن ده على شخص المسيا الايه؟ المنتظر. ان في نبي من الخطورة انه هيظهر في وسط الشعب، ان كل نفس مش هتسمع لهذا النبي تباد تهلك، وان هذا النبي كلام الله في فمه ينطق هو ايه بيه. فده كان انتظار الاجيال، وظلت الصورة ملخبطة، يا ترى النبي اللي اتكلم عنه موسى هو المسيا ولا شخصية تانية؟ عشان كده تبص تلاقيهم كانوا بيسألوا يوحنا المعمدان أأنت هو المسيا؟ يقول لهم لا. يقول له طب أأنت هو النبي؟ يقول لهم برضك ايه؟ لا. كان في ذهنهم تشويش تجاه هذا النبي اللي اتكلم عليه موسى، برغم ان كان ممكن جدا انه بمنتهى السهولة يفهم ان النبي اللي بيقصده هو يشوع ابن نون اللي جاي ايه بعده. لكن ظل في تعليم الربيين وظل في تقليد اليهود ان النبي ده شخصية مختلفة تماما هتظهر زي موسى، ولا بد من سماع صوت هذا النبي. طب تيجي كلمة مثلي، ودي اللي خلت الشعب يقول ان يشوع ابن نون مش هو النبي المقصود. ايه بقى اللي خلاهم يقولوا ان يشوع مش هو النبي، وان في شخص تاني هيجي زي موسى هو اللي مقصود؟ بيقول موسى كلم ربنا. طب ما يشوع ابن نون كلم ربنا، اللي هيقول دي ليه جايزة؟ ايه الصفة المشتركة ما بين المسيح وما بين موسى؟ ايه الوصايا؟ وصايا ايه؟ برافو. ايه مالها؟ ايوه، يعني ايه علاقتها بالمسيح الوصايا العشرة؟ برافو عليك. الحاجة المشتركة ما بين موسى والمسيح ان موسى واضع شريعة العهد الايه؟ قديم، والمسيح واضع شريعة العهد الجديد على جبل التطويبات. زي ما موسى وضع الشريعة على جبل سينا، المسيح وضع الشريعة ايضا على الجبل. لما رأى الجموع صعد الى الجبل وابتدى يتكلم عن الشريعة بتاعته. طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى لكم، قيل لكم في القديم. وبعدين شوفوا الحتة الخطيرة، واما انا فاقول لكم، قيل لكم بواسطة موسى، اما المسيح فانا اقول ايه لكم. فهنا كلمة مثلي وكلام الله في فمه كانت اشارة الى وضع شريعة. فعشان كده لما جه يشوع ابن نون، يشوع ما حطش الشريعة جديدة، يشوع ابن نون مشي على شريعة موسى، وكل الانبياء اللي جم بعد كده مشوا على شريعة موسى. لكن المسيح هو اللي جه ومش مشي على شريعة موسى، لكن ده اكمل شريعة موسى، وتخطى شريعة موسى الى كمال شريعة العهد الجديد. فهنا نبص نلاقي ان فعلا بطرس راح نقلهم نقطة مهمة جدا، ان المسيح ده سبق وانبأ عنه الانبياء وعلى رأسهم موسى، بل ان هذا النبي مثل موسى في اعطاء الشريعة واعطاء الحكم. وبعدين بقى ينبههم للخطورة، ان زي كان من الخطورة جدا ان مفيش نفس او في نفس ما تسمعش الموسى، ده دلوقتي بقى في خطورة اكتر، ان لو في نفس ما سمعتش للمسيح يحصل فيها ايه؟ تباد. الله يطالبها ان النفس دي تقع تحت الدينونة، تقع تحت الهلاك، ان النفس دي تقع تحت الهلاك وتحت الدينونة. فعشان كده قال لهم النبي مثلي سيقيم لك الرب له تسمعون وبه لما يتكلم به. فعمل المواجهة دهية وورى خطورة اهمية ان الانسان مش بس يعرف المسيح ومش بس يقبل المسيح، لكن كمان مهم جدا انه يخضع للمسيح ويسمع الكلام اللي بيقوله للمسيح. ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب، ما تبقاش من شعب الله. وجميع الانبياء ايضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وانبأوا بهذه الايام. وده بقى كل الانبياء من بداية خدمة صموئيل واستمرارية لكل الانبياء الكبار والصغار، سواء انبياء اسرائيل او سواء انبياء يهوذا زي ايليا واليشع وارميا واشعيا وحسقيال وهوشع وعبيديا وصفانيا، كل دول اتكلموا عن شخص المسيا وعن زمن رد كل شيء. وعشان الانسان كان لازم ياخد او يرد اليه كل شيء هو فقده، كان لازم المسيح يصعد للايه؟ للسماء. وعشان كده نلاقي ان المسيح باستمرار كان بيقول اني لازم اصعد عشان ابعث لكم الروح القدس، الروح القدس اللي هيسلمكم كل شيء ويرد لكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم ويعلمكم. انتم ابناء الانبياء، انتم انبياء ابناء الانبياء والعهد الذي عهد به الله اباءنا. قال لهم صحيح انتم اولاد الانبياء، صحيح كانوا مستنيين الوقت اللي هيرد فيه كل شيء، بس حتى تلاحظوا ملاحظة عجيبة ولطيفة في نفس الوقت. السؤال اللي كانوا بيسألوه تملي مش بس التلاميذ ولكن كل شعب اسرائيل، هل في ذلك الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ كانت اجابة المسيح اللي قريناها ليس لكم ان تعرفوا الازمنة ولا الاوقات. حد لاحظ حاجة؟ اللي يلاحظ الحكاية دي ليه جايزة. هم سألوا المسيح بصيغة معينة، المسيح رد بصيغة مختلفة. هقولها تاني، هل في ذلك الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ كان رد المسيح ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة ولا الأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. مين صاحي؟
حينما
الايه؟ حد يوصل لي مجيء التاني؟ لا، في نفس صيغة السؤال حاجة، المسيح رد بحاجة تانية خالص. هم سألوا المسيح بصيغة المفرد، هل في ذلك الوقت؟ دي صيغة ايه؟ مفرد، لانه كان بيتخيلهم ان الزمن اللي باقي زمن قليل، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. لكن كان رد المسيح عجيب جدا، قال لهم لا، ده في ايه؟ ازمنة واوقات. عشان كده تشوفوا ان المسيح فعلا ما ضحكش علينا، ده مر مش 30 سنة، ده مر ايه؟ 2000 سنة على السؤال ده، ازمنة واوقات. ومين عارف في ازمنة واوقات تاني ولا لا؟ كان رد المسيح دقيق جدا. هم سألوا عن وقت، هل في ذلك الوقت كشيء متوقع حدوثه في خلال 10 15 20 30 سنة، جيل بأكمله 40 سنة؟ لكن كان رد المسيح ان في اوقات وازمنة، الاف مؤلفة من السنين قد تمضي قبل ان يتحقق هذا في اكمل صورة. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إذا كان الوعد اللي أخده أبونا إبراهيم هو الوعد اللي كان بتتمناه كل الأجيال اللي مضت وكل شعوب وكل شعب اسرائيل كان بيتطلع اليه، الوعد اللي اخده ابونا ابراهيم، فهو عايز يقول لهم ان هذا الوعد اللي ابراهيم خده تم في شخص مين؟ المسيح. وان بنسل ابراهيم اللي هتتبارك فيه كل قبائل الارض لم يكن مقصود به الا شخص المسيح. وبنسل تتبارك جميع قبائل الارض. اليكم اولا إذ أقام الله فتاة يسوع. إليكم أولا، يعني بيكلم اليهود ويقول لهم أنتوا في الأول جالكم، وعين الله فتاة يسوع. واتكلمنا عن كلمة فتاة زي عسكري المراسلة اللي يتمم وينفذ المشورة. فبعث لكم هذا المرسل فتاة يسوع، أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. وبقت الرسالة اللي بيختم بيها بطرس هي رسالة شخصية لكل واحد، ان المسيح مرسل لكل واحد منا ومرسل ليه من اجل انه يرد كل واحد عن شروره، يرد كل واحد عن خطاياه عن ضعفاته، عشان تقدروا تعرفوا ان التوبة هي محور الكنيسة وهدف الكنيسة وهدف الكرازة وهدف الخدمة، ان كل واحد منا المسيح جاي له مخصوص عشان يرده عن شروره، يرده عن خطاياه. ادي زمن رد كل شيء، ان الانسان اللي ضاع والانسان اللي فقد والانسان اللي تاه يرد مرة ثانية الى الله، مش انه ياخد شوية ارض وشوية سلطان ويبقى ليه شوية سيادة. ده زمن رد كل شيء، ان المسيح يبعت لنا هذه البركة بان كل واحد منا يرد عن شروره ويرد عن خطاياه. حقيقة انه بيدينا مفهوم جميل جدا عن البركة. ايه مفهوم البركة وايه معنى البركة؟ لان ياما مفهوم البركة ده بيضيع من حياتنا. بنفتكر اهو كل حاجة لمس حيطان اديني باخد بركة، باخد شوية مية اديني باخد بركة، باخش الكنيسة اديني باخد بركة، بسلم على قديسين او بمد ايدي ببوس قديسين بيقولك بتعمل ايه، تقول لهم باخد بركة، نقعد نزق مع ابونا عشان ناخد لقمة قربانة ونقول اديني باخد بركة. ايه معنى البركة؟ ايه معنى البركة؟ ايه مفهوم البركة في حياتنا؟ كل حاجة بنقول عليها بركة بركة بركة، لا الموضوع مش عايم والموضوع مش سايب، ومش كل حاجة بركة، ومش الانسان يعيش في دروشة ويعيش في خداع روحي وفي خداع وهمي ويقول اديني باخد بركة. البركة الوحيدة الحقيقية واللي كل بركة تانية الانسان بيدعي ان بياخدها لابد انه تقوده الى هذه البركة الحقيقية. ايه هي بقى؟ رد كل واحد عن شروره. تقول لي رحت الدير الفلاني وسلمت على قديسين وقابلت اباء معرفش ايه وعملت ايه، حلو جدا. لكن الاباء القديسين والاباء اللي انت قعدت معاهم دول قادوك انك ترد عن شرورك وقادوك لمقابلة شخصية مع المسيح، تبقى خدت بركة. ما عملتش دي مهما سلمت ومهما عملت يبقى ما خدتش ايه؟ بركة. سلمت على فلان، سلمت على علان، تقول لي بركة؟ البركة في ان فلان وعلان وان كل الممارسات اللي انت بتعملها تقودك لمقابلة شخصية مع المسيح، والمسيح يردك عن شرورك عن خطاياك. هو ده مفهوم البركة في الكنيسة، وهو ده مفهوم البركة في الكتاب المقدس، مش شوية الحاجات اللي بنعملها دون وعي ودون ما نتوب ودون ما نقرب من ربنا ونتعرف على شخص المسيح ذاته. ده مفهوم البركة الحقيقي. ايه الموقف اللي حصل نتيجة الوعظة اللي قالها بطرس؟ تأثير حقيقة الله مش ما تريد ولكن ما تحتاجه فعلا. يعني كل واحد بيفتكر فيه